الواحدة بعد منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الجولة الأولى من مناظرات مرشح الانتخابات الرئاسية بثتها شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية مباشرة. ظريف يدعو واشنطن إلى التخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي في الحج الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. بثت شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية بصورة مباشرة مناظرات مرشح الرئاسة الإيرانية والتي تركزت على سبل حل المشكل الاقتصادي للبلاد. وتحدث المرشحون عن خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد خلال السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني في أجواء تسودها الشفافية، ويحق لكل مرشح مناظرة منافسه والدفاع عن برامجه الاقتصادية للبلاد. وحول هذا الموضوع ونهاية الجولة الأولى من المناظرات للمرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية التي بثتها شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية على الهواء، نستمع إلى التقرير التالي.
القضايا الاقتصادية وسبل دعم وتطوير عجلة التنمية في البلاد محور الجولة الأولى من المناظرات الانتخابية بين المرشحين الرئاسيين السبعة في إيران. المناظرة التي امتدت لثلاث ساعات قدم فيها المرشحون خططهم وبرامجهم لإدارة البلاد في السنوات الأربع القادمة أمام 80 مليون مواطن إيراني، فيما كانت الأجواء مفعمة بالشفافية والوضوح الكامل، وأتيح لكل مرشح بأن يتحدى منافسيه ويدافع عن برامجه أمامهم. المرشح للرئاسة إبراهيم رئيسي شدد على ضرورة معالجة كل القضايا التي تعيق عملية الانتاج من أجل تحقيق التنمية، داعيا إلى توفير الآليات التي تساعد في هذا المجال.
لتحقيق ازدهار الانتاج يجب أن يتم خفض القضايا التي تعيقه، ومن هنا علينا أن نوفر الآليات المتعلقة بذلك، ومنها التراخيص المحدودة.
أما المرشح محسن رضائي فقد وجه انتقادات شديدة للحكومة الحالية، معتبرا أن الشعب يكابد العيش لأن الحكومة تمد يدها في جيب المواطنين لتأمين الميزانية.
لدي برنامج اقتصادي قمت بالتخطيط له، وسأحول إيران إلى بلد اقتصادي، وإذا ما أردنا تحقيق هذه البرامج يجب أن نغير السياسة الاقتصادية جذريا.
المرشح عبد الناصر همتي شدد على أهمية الاهتمام بالتوزيع العادل للثروة، مشيرا إلى أنه يمتلك القدرة على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
سبق أن أعلنت بأن موضوع الأساسي هو تغيير الحكومة الاقتصادية، وهذا ما سأعمل عليه.
أما المرشح محسن مهر علي زادة فقد أشار إلى أن إيران تعاني من مشاكل كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للمواطنين، مشيرا إلى أنه يمتلك برنامجا مدونا عمل عليه منذ سنوات.
عملت في الإنتاج عمليا وأدرت محافظة خراسان، وقد بينت في كتاب لي كيفية زيادة الإنتاج والعائدات.
المرشح قاضي زاد هاشمي ركز على العملة الوطنية، مشيرا إلى أنه في حال استطاعتنا خفض التضخم فبإمكاننا الحفاظ على قيمة هذه العملة.
هناك مشاكل أكبرها وأهمها مشكلة سوء الإدارة، وإذا ما أردنا بشكل حقيقي حل المشاكل يجب أن يكون هناك تغيير بنيوي في الاقتصاد.
أما المرشح علي رضا زاكاني فقد وجه انتقادات حادة للمصرف المركزي، وشدد على ضرورة إيجاد شبكات اتصال بين المصارف من أجل التخلص من المشاكل الاقتصادية.
سوف أركز على مكافحة الفساد الاقتصادي والسيطرة على الفضاء الافتراضي، كما أنني أعتقد أن موضوعي الاقتصاد والإدارة يجب أن يكونا متلازمين.
فيما شدد المرشح سعيد جليلي على ضرورة أن تكون هناك إرادة حقيقية وبرامج من أجل إزالة الفقر والحرمان، داعيا إلى لإعطاء الشعب الإيراني حصته من الطاقة.
حسب برنامجي أريد العمل على تحقيق أكبر حجم من العائدات للبلاد، ومن هنا على جميع القطاعات أن تقوم بتوفير فرص العمل في المجتمع.
أسلوب النقاش الدعائي الذي تتم إدارته في حلقات المناظرة للمرشحين فريد من نوعه في المنطقة والعالم، واعتماد هذا النموذج من الدعاية إن دل على شيء فإنما يدل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية في إيران، ويؤكد إصرار إيران على توفير إجراءات الشفافية أمام شعبها. كما أن المناظرات تظهر أيضا نقاط القوة والضعف لدى كل من ممثلي التيارات والأحزاب في إدارة الدولة للسنوات الأربع القادمة. ويظهر تاريخ المناظرات في إيران أن هذا النموذج من الدعاية الانتخابية السليمة له تأثير أساسي على زيادة قبول الناس للانتخابات وزيادة مشاركتهم السياسية السليمة فيها والإقبال عليها، حيث تظهر الاستطلاعات أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات قبل المناظرات وبعدها يختلف اختلافا كبيرا.
وتعليقا على ما جاء في المناظرة الأولى لمرشحي الانتخابات الرئاسية الإيرانية، نستمع إلى الدبلوماسي الإيراني السابق السيد هادي أفقهي.
انطباعي في هذه الجولة الأولى من المناظرة بما أنها تعنون عنوانا اقتصاديا، فأغلب الحاضرين والمترشحين لرئاسة الجمهورية في هذه المنازلة والمناظرة ركزوا على جل اهتمامه على أولا المعضلات والتحديات والمشاكل والإخفاقات التي حصلت خلال السنين الماضية، على الأقل السنين العشرة الماضية، هذا من طرف. ومن طرف آخر ركزوا على أساليب والطرق وآليات الحل لهذه المشاكل. طبعا لم ولن تخلو أي مناظرة في هذه الظروف الصعبة والحادة والشرسة بين المتنافسين من إشكاليات، من التعرض لبعض القضايا ربما وصلت إلى حد القضايا الشخصية، لكن رجعت إلى عنوانها الموضوعي وطروحاتهم. فكانت سمعنا هناك طروحات حقيقة علمية وموضوعية، ولا أريد أن أسمك لا أنحاز إلى هذا أو ذاك، ولكن كانت هناك طروحات علمية من بعض المختصين في الاقتصاد، وشهاداتهم هي شهادات كانت اقتصادية عليا على مستوى الدكتوراه. كانت هناك طروحات تطبيقية، كانت هناك طروحات عملية تجربية. وطبعا أشار أحد المرشحين إلى موضوع أنه حتى أنا لو لم أكن مختصا في علم الاقتصاد، ولكن في إمكاني أن أدعو عندما أرشح لرئاسة الجمهورية وأفوز بهذه الانتخابات أستطيع أن أشكل فريقا اقتصاديا ثوريا جهاديا وعلميا في نفس الوقت. وهذا في الحقيقة هو شأن أي رئيس جمهورية حتى لو كان هو اقتصادي، بإمكانه أن يدعو إلى اقتصاديين يعني يتوقون إلى صناعة البلد، إلى رقي هذا البلد وإلى ترشيد الاقتصاد لهذا البلد. وإن لم يكن مختصا في العلوم الاقتصادية فبإمكاني من خلال حنكته في إدارة شؤون البلد، والذي تثبت يعني جدارتهم عندما كانوا في مناصب أخرى، تثبت جدارتهم في أنهم يستطيعون الاستفادة من خبرات الاقتصاديين المرموقين المتألقين الأوفياء لبلدانهم، لأن هناك بعض الاقتصاديين يتأثرون بنظريات الاقتصاد الغربي مثل الاقتصاد الليبرالي السوق الحر. هناك من يؤمن أنه لا، يجب أن نميل إلى حد ما بالحفاظ على قيمنا الإسلامية، نميل إلى الاقتصاد الاشتراكي أو شيء الخليط من الاشتراكي والإسلامي. ولكن هناك من يركز على أنه في الإسلام موجود هناك اقتصاد، موجود هناك نظريات اقتصادية راقية جدا، وموجودة هناك في نفس الوقت نظريات تستطيع أن تستفيد من تجارب الدول الأخرى دون أن تتقيد بإطار ليبرالي أو بإطار ماركسي أو اشتراكي. ففي كل الأحوال كانت حقيقة هي مناظرة يعني يتوق إليها المشاهد ويريد أن يعرف من سيختار ومن سيقدم الحلول الناجعة. كما أكد سماحة الإمام أنه لا يهمنا من سيختار الشعب بقدر ما، ولا يهتمون الناس بالأسماء بقدر ما سيهتمون بالطروحات والحلول لمواجهة الفساد، لترشيد الاقتصاد ولحل مشاكلهم المعيشية، مشاكلهم المالية والاقتصادية والتجارية، سواء على مستوى الصادرات والواردات أو على مستوى الإنتاج. وكذلك الشعار الذي حققه أو أعلنه سماحة السيد القائد هذه السنة هو الإنتاج، الدعم ورفع الموانع.
دعا وزير الخارجية الإيراني واشنطن للعودة إلى التزاماتها في الاتفاق النووي والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. وأكد محمد جواد ظريف في تغريدة له على تويتر أنه بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني دومينيك راب ضرورة استئناف الالتزام التام بالاتفاق. وقال ظريف أنه شدد خلال المحادثة على أمريكا العودة إلى التزاماتها والتخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية ضد إيران كورقة تفاوضية. وبدأت إيران مفاوضات جديدة منذ آذار الماضي مع مجموعة 4+1 لإحياء الاتفاق النووي، واستمرت الجولة الخامسة للثاني من حزيران الجاري، ومن المقرر استئناف المفاوضات في الأسبوع القادم. حضر عضو عمليات بغداد في الحشد الشعبي عباس الزيدي أن أمريكا تعمل من خلال عملائها لإرباك الوضع الأمني وإعادة نشاط الإرهاب مجددا في بعض المحافظات لإعادة سيناريو سقوط الموصل. وقال الزيدي أن أمريكا تخطط لاغتيال الناشطين والدخول للمظاهرات وإعادة إدخال عناصر داعش للعراق من مخيم الهول في سوريا. إلى ذلك كشفت معلومات سرية أن البنتاغون يسعى إلى كسب موافقة بايدن لاستهداف وحدات الحشد الشعبي التي أعلنت جاهزيتها لطرد القوات الأمريكية في حال قيامها بأي خطوة متهورة. من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، منوها بالدور الكبير للحشد الشعبي في محاربة الإرهاب. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بالمزيد حول هذا الموضوع وأبرز المستجدات السياسية والميدانية والتطورات العراقية من خلال تقريره التالي.
دافع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موقف حكومته من الحشد الشعبي بعد حديث لمسؤول عراقي تناول فيه الحشد بشكل سلبي أثار استياء أكثر العراقيين. وقال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الحشد الشعبي مؤسسة دستورية عراقية وجزء من منظومة الأمن القومي العراقي، وتعمل الحكومة على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته، منوها بالدور الكبير للحشد الشعبي في محاربة الإرهاب. في سياق العلاقة مع الجمهورية الإسلامية، كشف الكاظمي عن إمكان حصول الإيرانيين على تأشيرة العراق في المطار في المستقبل القريب، مؤكدا أنه مؤمن برفع التأشيرة للزائرين الإيرانيين للعراق وسوف يعمل عليها بكل تأكيد. وأضاف الكاظمي في مقابلة مع عدد من المراسلين الإيرانيين أنه يفتخر بأن علاقات العراق اليوم مع الجمهورية الإسلامية في أفضل حالاتها، وقد يكون أكثر رئيس وزراء عمل على المصالح العراقية والمصالح الإيرانية المشتركة. على صعيد ثان، أحيا العراقيون وتفاعلوا مع الذكرى 32 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الراحل الإمام الخميني قدس الله نفسه الطيبة. وأقامت العديد من القوى السياسية والمراكز الثقافية والبحثية على مدى الأيام الماضية، وستقيم أيضا في الأيام القادمة، ندوات لمناقشة تأثير وإبداعات وخصوصيات الإمام الراحل التي تميز بها عن علماء القرن الماضي. وتحت شعار وتحقق حلم الأنبياء أقيمت الندوات والجلسات البحثية بمشاركة الخبراء والإعلاميين والسياسيين من مختلف المشارب والاتجاهات، كما شارك عشرات الآلاف من العراقيين بتغريدات وتعليقات في صفحات التواصل الاجتماعي عن مناسبة رحيل الإمام، استذكروا فيها إنجازاته وأهمها تأسيس الجمهورية الإسلامية وإعادة القضية الفلسطينية إلى الاهتمام الإسلامي والعالمي وتشجيع المستضعفين من شعوب الأرض على المقاومة ورفض الظلم ومواجهة الاستكبار العالمي. كما نشرت وسائل الإعلام العراقية من فضائيات وإذاعات وصحف أخبارا وتقاريرا ومقابلات عن هذه المناسبة، وغطت العديد من الفعاليات المتعلقة بها. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
طلبت وزارة البشمركة في أربيل الحكومة العراقية بالتدخل الفوري لمنع التحركات العسكرية والهجمات المتواصلة للقوات التركية وكذلك تحركات حزب العمال الكردستاني ضدها. وقالت الوزارة في بيان أنه خلال الهجوم التركي الذي وقع اليوم في جبل متين بالعمادية، تعرضت قافلة لقوات البشمركة لاستهداف غير مبرر من قبل قوة من مقاتلي حزب العمال، استشهد على إثرها 5 من عناصر البشمركة وجرح آخرون. من جهة أخرى، دعت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي لتعزيز التنسيق بين بغداد وأربيل، وذلك بعد شن عناصر حزب العمال الكردستاني هجوما استهدف قوات البشمركة. وصل أهالي منبجبري في حلب الشمالية الشرقي تظاهراتهم ضد مسلحي قسد الموالين لأمريكا في وقت نكد فيه أبناء العشائر تضامنهم مع المتظاهرين حتى خروج قسد من المنطقة. احتشد أهالي وعشائر من مجمع عقب صلاة الجمعة في مركز المدينة وريفها حاملين لافتات منددة بمسلحي قسد ومطالبة إياها بالرحيل من المنطقة. ولفتت مصادر محلية إلى أن مسلحي قسد كثفوا انتشارهم وسط المدينة وشمالها وأطلقوا النيران في الهواء لترهيب المتظاهرين الذين يحتجون على تردي الأوضاع المعيشية والتجنيد الإلزامي ويطالبون بتحرير المنطقة من المرتزقة الغرباء. أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى سنوار أن إيران وحزب الله لم يبخلوا على حماس، موضحا أن فصائل المقاومة ترمم الآن وتطور ما تم استهدافه بالمعركة بدعم إيراني. وقال يحيى سنوار خلال خطاب له إن هناك إخوة عرب ومسلمين آخرين يدعمون المقاومة دعما سخيا ولا نستطيع ذكرهم بسبب ضغوطات المجتمع الدولي. وأضاف سنوار أن حركة حماس مدركة لكل الجهود التي تبذل من أجل تقزيم الإنجاز السياسي لغزة بعد انتصار المقاومة في الميدان العسكري، مشددا على قيادة السلطة ألا تعتقد أن أمريكا يمكنها أن تمنح الفلسطينيين شيئا إن لم يكونوا موحدين. وحول فشل الخطط العسكرية الإسرائيلية وتمكن المقاومة الفلسطينية من تسجيل انتصارات كبيرة وتحقيق إنجازات ميدانية ونجاحها في إشعال الأوضاع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي، حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
العدوان الأخير على قطاع غزة أثبت فشل الخطط العسكرية الإسرائيلية وانتهى بتمكن المقاومة الفلسطينية من تسجيل انتصارات كبيرة وتحقيق إنجازات ميدانية وكذلك نجاحها في إشعال الأوضاع داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي. صحيفة يدعو تحرنوت الإسرائيلية كشفت عن تشكيل رئيس أركان كيان الاحتلال آفيف كوخافي 14 فريقا لاستخلاص العبر بعد فشل العدوان الأخير على قطاع غزة. الصحيفة أشارت إلى أن الجولة الأخيرة مع القطاع كشفت عن قصور كبير وخطير في جهاز الشبك الإسرائيلي في التعامل مع حركة حماس وفهم هيئة الأركان لجناحها المسلح كتائب القسام. ومن الأمور التي ستحقق فيها الفرق التي شكلها كوخافي عدم تقدير نية حماس بشكل صحيح وفشل خطة الأنفاق، حيث أنه من الواضح أن حماس لم تتأثر بخدعة جيش الاحتلال الإسرائيلي. عنصر المفاجأة الذي كانت تعمل عليه قوات الاحتلال ضد غزة والمقاومة لم يتحقق، وذلك بعد فشل خطة الهجوم على الأنفاق، من خلال أن الخسائر البشرية بين عناصر المقاومة الفلسطينية كان أقل بكثير مما كان يصبو إليه الاحتلال. المقاومة أفشلت خطة الاحتلال وكذلك ردت بقوة داخل العمق الإسرائيلي واستطاعت أن تبلغ أهدافا جديدة أبقت الاحتلال عاجزا أمامها. المقاومة الفلسطينية لم تفشل الخطط العسكرية الإسرائيلية فحسب، بل استطاعت أن تسقط حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فبعد أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، أصبح زعيم حزب يمين اليميني نفتالي بينيت الأقرب لتشكيل حكومة جديدة. وأقر بينيت في حديث للإعلام الإسرائيلي بأن شن الحرب على غزة ولبنان سيقود إلى إسقاط الحكومة الجديدة أيضاً، بسحب حزب القائمة العربية الموحدة دعمه له. وقال إن كانت هناك حاجة لعمل عسكري فإنه سيقوم به، مضيفا أنه لا توجد قيود سياسية على شن حرب.
وأخيرا أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أن محور المقاومة من اليمن إلى لبنان وسوريا كله شريك في صناعة الانتصار في غزة. وأكد البطش في تصريح له ثقة تامة بما يقوله القادة عبد الملك الحوثي والسيد نصر الله والنخالة وكل قادة المحور قائلا إن محور المقاومة كان له الدور الأساسي بدعم فصائل المقاومة الفلسطينية وانتصارها في غزة. استمعينا في الختام هذا تذكير بالعناوين. انتهاء الجولة الأولى من مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية بثتها شبكات الإذاعة والتلفزة الإيرانية مباشرة. ظريف يدعو واشنطن إلى التخلي عن استخدام الحرب الاقتصادية كورقة تفاوضية. قيادي بالحشد الشعبي يقول إن أمريكا تحاول إعادة سيناريو سقوط الموصل في العراق. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيها الأكارم، وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمختلف مواد برامجنا التي تستمعون إليها لاحقا. التلاوة المختارة تستمعون إليها عند 1:23. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:31، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ فوزي آل سيف. إعادة لبرنامج ألو طهران تقدم إليكم عند 2:28 وعلى مدى 40 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 3:08. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:35. أحبتي، نقدم إليكم من هدي المنبر الحسيني عند 3:44. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4 تماما، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:03. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:09. أيها الأكارم، موقعنا على الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن التواصل، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأفاضل، قال الباري عز وجل في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. أيها الأحبة، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة عاطرة بعطر الذكر المبارك المجيد بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، والتلاوة المنتخبة هي من سورة الروم المباركة من بداية الآية 20 حتى نهاية الآية 27.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا بشر تنت تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: جوانب من السيرة العطرة للإمام الصادق عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمناها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناؤه، أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء، جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء. كلمات لأحد الشعراء نطقت بحقيقة علو شأن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه، الذي يعد المؤسس الثاني أو الثالث بعد رسول الله وأمير المؤمنين عليه السلام وعليهما السلام، والناشر لعلم آبائه الطيبين الطاهرين. ولهذا فمن نسب المذهب إلى هذا الإمام كان محقا في ذلك، نظرا للدور الأساسي الذي قام به في إحياء المذهب، بل إحياء الدين، حيث نعتقد أن مذهب أهل البيت عليهم السلام هو الصيغة المثلى لدين جدهم رسول الله صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عاش في الفترة ما بين 83 هجرية إلى 148 هجرية، ويكون عمره الشريف 65 سنة، منها 34 سنة كانت مدة إمامته، وهي تعتبر من أطول مدد الإمامة في حياة أهل البيت. عندنا مثل الإمام الهادي عليه السلام أيضا أكثر من هذا المقدار كانت إمامته، وأما باقي الأئمة المعصومين عليهم السلام فكانت إمامتهم أقل من هذه المدة، يعني انتقال الإمامة فعلا إلى الإمام برحيل أبيه وتوليه هو مقاليد الإمامة. يعد الإمام الصادق عليه السلام بين أكثر الأئمة في طول إمامته، 35 عاما هي فترة إمامة الإمام عليه السلام. طول هذه المدة بالإضافة إلى استفادته من الظروف التي عاش فيها مكنه بنحو أفضل أن ينشر علوم آبائه الطاهرين أفضل مما صنعه من سبقه ومن لحقه، لا لعجز في أولئك ولا لنقص في هؤلاء، فإننا نعتقد أن عندهم من العلم النبوي وما يتصل بأحكام الشريعة عقائد وفروع على قدر متساو في هذه الجهة، ولكن قد يحصل لإمام ظرف من الظروف المناسبة السياسية والاجتماعية ولا يحصل نفس هذا الظرف للإمام الآخر فلا يتمكن، لأن الإمام يتعامل مع الواقع الخارجي ولا يتعامل عبر المعجزة في كل شيء. فالإمام عاش ظروفا مناسبة استطاع أن يستفيد منها في هذا الجانب، سائر الأئمة لم تتيسر لهم هذه الظروف، مثلا الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليه السلام لم تتيسر له نفس الظروف التي توفرت لأبيه. الإمام علي بن الحسين جده عليه السلام لم تتوفر له نفس الظروف في نفس الفترة، فعلى أي حال كان طول مدة إمامة الإمام إضافة إلى الظروف الخارجية التي أحاطت بالأمة مكنت الإمام عليه السلام من القيام بدوره بشكل جيد. لا يمكن بطبيعة الحال أن نتعرض إلى كل جوانب حياة هذا الإمام العظيم، فبناء على هذا لا يمكن الإحاطة في هذه الفرصة القصيرة بجوانب كثيرة من حياة الإمام عليه السلام، ولكننا نتعرض إلى بعض العناوين الأساسية مذكرين بها. الإمام الصادق عليه السلام عاش في عصر اتسم في كلا فترتيه الأموية والعباسية، الدولة العباسية جاءت في سنة 132 هجرية، يعني الإمام عاصر فيها قريب من 16 سنة، والدولة الأموية كانت في نهاياتها عاصر فيها عددا من الحكام في صغره وفي شبابه، بدءا من هشام بن عبد الملك إلى الوليد إلى عمر بن عبد العزيز وغير هؤلاء، وأخيرا مروان بن محمد المعروف بمروان الحمار. هذه فترة ضعف الدولة الأموية، كانت هذه الفترة فترة العباسيين والأمويين فترة اضطراب سياسي، ولذلك حدثت فيها ثورات، منها مثلا ثورة زيد ابن علي بن الحسين ابن الإمام السجاد الشهيد، زيد ابن علي بن الحسين عليه السلام، هذه الثورة التي كانت مؤيدة من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، فقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام قوله سمعت أبي، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول رحم الله عمي زيدا فإنه لو ظفر لوفى ولقد دعا الناس إلى الرضا من آل محمد. يعني كان منهجه العام لا يريد الاستئثار، وإنما كان يدعو إلى الشخص المرضي من أهل البيت عليهم السلام، الأكفأ المرضي من قبل أهل البيت. وقضي على هذه الثورة بوحشية من قبل الأمويين، وصلب زيد بن علي الشهيد على جذع نخلة، وبقي مصلوبا مدة 3 سنوات في الكوفة، إلى أن أخيرا أنزل، لا احتراما له، وإنما أنزل لكي يحرق، أحرقت جنازته بعد 3 سنوات من الصلب. هذا خط الاستبداد اللي بعض الناس الآن في هذه الأزمنة يقولون خلينا نعيد النظر، خلي المسلمون يعيدون النظر في تاريخ الأمويين. هذا تاريخ الأمويين تاريخ ازدهار وفتوحات ورخاء ونعيم وتقدم للأمة، ليش صورة الأمويين مشوهة؟ هذا هو التاريخ لهذه الزمرة. تاريخ الاستبداد إذا أريد إعادته يعني يراد أن يكرس خط الاستبداد في الأمة من جديد. فالإمام الصادق عليه السلام ترحم عليه، وبعض كبار الشيعة شاركوا في هذه الثورة، بل غير الشيعة أيضا شاركوا فيها ودعموها، حتى أن مثل أبي حنيفة إمام المذهب الحنفي أيد ودعم حركة الشهيد زيد بن علي بن الحسين. الثورة الأخرى في أيام العباسيين كانت ثورة محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المجتبى السبط، حفيد الإمام الحسن، معروف بمحمد بن عبد الله النفس الزكية، ثار ضد العباسيين لأن العباسيين بايعوه هو بالخلافة، فلما سيطروا عليها أرادوا سجنه واعتقاله، فحدثت ثورة في الكوفة وفي البصرة وقضى العباسيون عليها. كان هناك تعاطف من قبل خط أهل البيت عليهم السلام مع ثورة النفس الزكية، لكن ليس بالمقدار الذي كان مع ثورة الشهيد زيد بن علي بن الحسين. هاتان الثورتان تبينان وجود خلل سياسي واضطراب في الأمة، الآن مو محل بحث، فقط إشارة. أكو هناك مشكلة أخرى كانت في الأمة حتى نمهد لماذا صنع الإمام الصادق عليه السلام، مشكلة أخرى وهي المشكلة الثقافية والأزمة العقائدية. المسلمون وصلوا إلى تلك الفترة وهم لا يمتلكون تراثا نبويا، صدر منع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله من خط الخلافة الرسمي يقضي بأن يمنع تدوين الحديث ونقل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ممنوع أحد يسجل أحاديث، بل قام بعض الخلفاء بإحراق ما كان موجودا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله بمبررات ليست تامة وليست صحيحة، ومنع التحديث، منع نقل الحديث، منعت كتابة الحديث ضمن خط الخلافة الرسمي. من بعد وفاة رسول الله سنة 10-11 هجرية إلى سنة 99 هجرية أيام عمر بن عبد العزيز، يعني كم سنة؟ 89 أو 88 سنة. الصحابة كلهم انتهوا خلال هذه المدة، التابعون تقريبا انتهوا خلال هذه المدة، وبالتالي أقدمت الأمة على وضع وليس في يدها شيء من تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال: خطبة الجمعة خطبتان، رسول الله منذ أن جاء إلى المدينة إلى أن توفي 10-11 سنة، في كل سنة يوجد 50 أسبوعا، معنى ذلك أكو هناك شقد 500 أسبوع أما فيها رسول الله الجماعة في يوم الجمعة. إذا في كل خطبة، إذا في كل جمعة خطبتان، معنى ذلك هناك 1000 خطبة خطبها رسول الله صلى الله عليه وآله خلال هذه المدة. وين هذه الخطب؟ 1000 خطبة خطبها رسول الله. هذه غير اللي في الغزوات، غير اللي في مناسبات مختلفة، غير اللي في الأيام العادية، فقط خطب رسول الله أيام الجمعة، اللي احنا ندري أن عادة خطبة الجمعة الخطيب يهتم بها لاجتماع الناس ويتهيأ لها. 1000 خطبة على الأقل غير موجودة من تراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت موجودة في الصدور لكن منع التحديث عنها. طيب، اجينا الآن في سنة 99 هجرية، دخلت أمم، دخلت مجتمعات، دخلت حضارات، توسع الفتح الإسلامي في أماكن مختلفة، وجاءت جماعات عندها تحديات ثقافية، عندها أسئلة فكرية، عندها قضايا. المسلمون لا يمتلكون شيئا مهما، القرآن إنما يعرف القرآن العالمون به والراسخون في العلم، أما هذا الخليفة وذاك الحاكم هو مشغول بالخمريات والجواري، شو معرفة بهالقضايا. حديث رسول الله أيضا غير موجود. واجهت الأمة فد مشكلة عويصة، ابدأ من قضايا الله عز وجل، صفات الله عز وجل، أسماء الله، وجود الله، ما يرتبط بعقيدة التوحيد. الله شنو؟ جسم، مو جسم، إله يد، ما إله يد، له عين، لا، محدود، غير محدود. طيب، هل هو عادل بهذا المعنى الذي يعرفه علماء الشيعة أو لا؟ هو يخلق الإنسان وما يعمل، حتى السيئات كما بعضهم فسر، والله خلقكم وما تعملون. يعني إذا واحد زنى، إذا واحد شرب الخمر، الله سوى الزنا والله سوى الخمر، نعوذ بالله، لأنه الله خلقكم وما تعملون، هو خلق أعمالكم، خلق عمل الزنا الذي قام به ذلك الزاني، وخلق شرب الخمر الذي قام به، وهذا طبعا تفسير خاطئ. فجاء المسلمون أمام هذه القضايا، أمام مسائل طرحها مجيء جهات وجماعات من الخارج لم يجدوا أجوبة حقيقية بالنسبة لها. بدأت حركة تسمى حركة الزندقة، جماعات بعضهم كان صاحب غرض وبعضهم الآخر كان عنده شبهة ولا يجد أحدا يجيب عليه. طيب، هذا فالتحدي من التحديات المهمة، تحدي الغلاة أيضا. في تلك الفترة نشأ تيار يغالي في رسول الله، في أئمة أهل البيت عليهم السلام، يرفعهم فوق منازل العبودية إلى منازل الألوهية وشبه الألوهية، وهذا كان تحدي ثقافي وعقدي مهم جداً. الإمام الصادق عليه السلام جاء في ظل هذه الظروف، فقام بعدد من الأمور أنا أوجزها بشكل مختصر. أول أمر من الأمور، التفت إلى هذا الكيان التابع لأهل البيت عليهم السلام، أتباع منهج أهل البيت، جعلنا الله وإياكم منهم إن شاء الله، حرص على أن هذا الكيان الرسالي التابع لأهل البيت أن يكون صاحب منهج صحيح، وأن يكون قويا في داخله. ولذلك أمر الإمام عليه السلام بكثير من التكافل، بكثير من التآخي، بكثير من التوادد، بذل مجهود في سبيل أن يقضي على الخلافات والنزاعات الداخلية الموجودة في هذه الطائفة. وجه الإمام عليه السلام رسالة سلام في الأمة ككل. التفتوا أيها الإخوة حتى تعرفوا منهج أهل البيت عليهم السلام وماذا صنعوا بالنسبة إلى الأمة في الوقت الذي كان غيرهم لا مانع عنده من أجل قضية معينة أن يدخل الأمة في معركة، قضية خلق القرآن كمثال. هناك طرفان من غير منهج أهل البيت دخلوا في معركة سياسية ذهبت فيها أرواح، أزهقت فيها أنفس، طيب، وصار فيها اعتداءات، صار فيها مشاكل، على أثر أن هذه الفئة تؤمن بخلق القرآن وتلك الفئة تؤمن بقدم القرآن، كان هذا نتيجته الحرب. وإلى اليوم نحن نجد في بعض الأماكن أن بعض المناهج الدينية عملها أن تبدأ الحرب على الآخرين، عملها أن تشعل فتيل الأزمات. أي قضية بدل ما تستر، بدل ما تهدأ، هؤلاء يشعلون فيها النيران ويصبون على النيران زيتا حتى تحرق ما هو موجود. الإمام الصادق عليه السلام منذ ذلك الزمان التفت إلى هذا الأمر، فأعطى رسالة سلام لشيعة أهل البيت عليهم السلام، التزم بها معاصروه، والحمد لله التزم بها أكثر الشيعة في أكثر الأزمنة وإلى يومنا هذا، بالرغم من المشاكل التي تعترضهم والاضطهاد الذي يصيبهم، إلا أنهم كانوا في كل الفترات دعاة سلام، ما كانوا يحاولون أن يفجروا الأوضاع، ما كانوا يسعون وراء الحرب، بالعكس يعتقدون ونعتقد أن منهاج أهل البيت عليهم السلام في فترة الهدوء، في فترة المسالمة، ينتشر أكثر، يتعرف عليه الناس بنحو أفضل، وهذا هو الذي يخافه غير أتباع منهج أهل البيت من المتعصبين. سعى الإمام عليه السلام أن يعطي للشيعة رسالة، أن يكونوا زينا لأئمتهم، أن لا يكونوا شينا عليهم، أن يتحلوا بكمال الأخلاق مو بالأخلاق. يقول إذا إنما ولينا من يكون في بلد فيه 10,000 ويكون خيرا منهم، إن كان مؤذن كان منهم، وإن كان خطيب كان منهم، وإن كان عالم كان منهم. يعني ينبغي أن يكون شيعة أهل البيت عليهم السلام هم القمة في الكمال، كمال علمي، كمال أخلاقي، كمال ديني. في موضع آخر يقول عليه السلام: فإن الرجل منكم إذا صدق في الحديث وأدى الأمانة وخالط الناس بخلق حسن، قال نظر إليه الناس وقالوا هذا أدب جعفر، نعم ما أدب به أصحابه جعفر بن محمد. بل أكثر من هذا دعا إلى التقية، والتقية في مفهومها الحقيقي هي رسالة سلام في المجتمع المسلم. التقية التي هي ديني ودين آبائي كما ورد في الرواية هي رسالة سلام، يعني إما أنت تقبلني على عقيدتي خلاص تنتهي المشكلة، أنت على غير مذهب أهل البيت وأنا على مذهبي، أصلي كما أشاء، أصوم كما أشاء، أتعبد بالنحو الذي أريد، أنت صير واسع الصدر واقبلني هكذا خلاص تنتهي المشكلة. أحيانا كثيرا لا يقبل هذا الأمر، ما يقبل منك هذا، إما أن تسوي الشيء اللي يغتاظ منه وتبدأ المعركة بينكما، وهذا صار احتراب في داخل المجتمع المسلم، وإما أن تتقي تحتفظ بدينك وعقيدتك وتلتزم بها ولا تتظاهر أمام من يخالفك ومن يعاندك ومن يعاديك، لا تتظاهر بهذه الأمور حتى يعم السلام ولو على مستوى الظاهر. فالتقية أيها الإخوة هي رسالة سلام، هي تكتيك للانسجام في مجتمع المسلمين، بخلاف من يفكرون في أساليب الحرب وأساليب التفجير وأساليب الاعتداء وأساليب الاضطهاد. الإمام الصادق وشيعة أهل البيت يفكرون في أساليب الانسجام والسلام والتفاهم في المجتمع، بل أكثر من هذا دفع شيعته إلى أن ينسجموا مع الآخرين، صلوا في مساجدهم، عودوا مرضاهم، صلوا معهم. طبعا هنا ينبغي أن يفتح الإنسان فد قوس أن مثل هذه توجيهات عامة، وأما قضية الفتوى متى يجوز ومتى لا يجوز وهل يجب القضاء أو لا يجب القضاء، هذا موضعها البحث الفقهي، إنما حديثنا الآن في التوجيهات العامة، وتختلف أيضا المسالك الفقهية بين فقهائنا المعاصرين، لذلك يجب أن يرجع الإنسان في تفاصيل المسألة الفقهية إلى مرجعه، ولكن حديثنا هو في الإطار الأخلاقي العام. أوصل الإمام الصادق عليه السلام وبث رسالة سلام إلى كل الأمة على مستوى أن يكرس التقية عند أتباعه لكي لا يحصل الاحتراب ولكي لا يحصل الاصطدام مع سائر الفئات، دفع أتباعه لأن ينسجموا في المجتمع، أن يذهبوا إليهم، أن يحضروا الجنائز لغيرهم، أن يكونوا معهم في مساجدهم وعلى هذا المعدل. وأكثر من ذلك أيضا قام الإمام عليه السلام بفتح باب درسه لكل أبناء الأمة، ولذلك درس على يده عدد كبير من غير فقهاء أهل البيت. عندنا رواة مثلا لم يكونوا على منهاج الأئمة، رواة ورواياتهم أيضا بعضها معمول بها في فقهنا، يقول لك فلان هذا عامي، يعني الراوي ليس على منهج أهل البيت ومع ذلك يعمل الفقهاء بروايته. متى صار هذا؟ عندما فتح الإمام الصادق عليه السلام باب درسه ومدينة علمه وجامعته لكل من شاء أن ينتهل منها وأن يغترف. وينقل هنا أن أبا حنيفة النعمان استفاد من الإمام الصادق عليه السلام وغيره من أصحابه أيضا كذلك، وكان لما رأوه من علم الإمام وإحاطته يقدرونه تقديرا عاليا جدا. طبعا بين قوسين هنا لابد أن نوضح أن الإمام الصادق في فترة حياته عاش سنتين في الكوفة، أكثر حياته في المدينة، ولكن عاش سنتين في الكوفة، وفي الكوفة درس أيضا، ولذلك يقول الحسن ابن علي الوشاء، يقول سمعت في هذا المسجد، يعني مسجد الكوفة، 700 شيخ كلهم يقول حدثني جعفر بن محمد.